الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا دائما مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. والحديث ذكرنا فيه 5 مسائل. فالمسألة الأولى ذكرنا توثيق الحديث من جهة الصحيحين البخاري ومسلم، وأشرنا إلى أنه قد مرت بنا ترجمة عائشة في المسألة الثانية. وفي المسألة الثالثة ذكرنا قولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، فبينا أن إذا يراد بها الإرادة وهو الأصل، إرادة العمل وهو الأصل، وقد تصرف إلى الشروع في العمل إذا انتفى الأصل الأول وهو الإرادة. وذكرنا في المسألة الرابعة قولها من الجنابة، وبينا أن قولها من الجنابة أي بسبب الجنابة، وذكرنا هناك من أنها تقع سببية. وفي المسألة الخامسة قالت في قولها غسل يديه ذكرنا أربعة مباحث. المبحث الأول ذكرنا فيه محل غسل اليدين من غسل الجنابة، وبينا أنه كان في ابتداء الغسل وقبل غسل الفرج وما أصابه من الأذى. والمبحث الثاني ذكرنا فيه هل غسل الكفين يشرع لليمنى واليسرى أم اليمنى التي يغرف بها الماء فقط، ورجحنا أن الغسل يشرع لليمين ولليمنى واليسرى، بخلاف ما ذهب إليه الإمام الباجي ونسب هذا القول لأشهب من المالكية، فمذهبهم مرجوح. وأما المبحث الثالث فذكرنا النية في غسلهما، هل هي لرفع الحدث أم هي للنظافة، والصحيح أنها لرفع الحدث وأنها تعبدية وليست لعلة الاستيقاظ كما ذكر الحافظ بن حجر، ولا لإزالة ما بهما من قذر كما بين الحافظ. المبحث الرابع ذكرنا فيه عدد غسلات اليد، وقلنا الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه يشرع مرة ومرتين وثلاثا ولا يزيد عليها. وذكرنا هنا تنبيهات، يعني في هذا المبحث الأخير ذكرنا تنبيهات. التنبيه الأول قلنا أن الحديث ورد في صفة الغسل الكامل، لأن الغسل نوعان: غسل كامل وغسل مجزئ. فالحديث ورد في صفة الغسل الكامل لأنها قالت وتوضأ وضوءه للصلاة، فدل على أنه لبيان الغسل الكامل وليس لبيان الغسل المجزئ. والثاني، التنبيه الثاني، قلنا النية تكون قبل غسل اليدين، وهم مختلفون، ذكرنا اختلاف العلماء في هل تشترط في الوسائل والمقاصد أم تشترط في المقاصد دون الوسائل، كما ذهب إليه أبو حنيفة وأيضا يعني الأوزاعي. ورجحنا أن النية تشترط في الوسائل وتشترط في المقاصد ولا فرق بينهما. التنبيه الثالث، قلنا لا يشرع بعد النية في ابتداء الغسل ذكر معين لا سيما البسملة، فإنه لا يشرع ذكرها لعدم ورود الدليل على ذلك. وذكرنا خلاف العلماء في البسملة في الوضوء، فإذا كان الكلام إذا كان الغسل غسلا كاملا فإن البسملة تشرع عند الوضوء وليس في ابتداء الغسل، ليس في ابتداء الغسل على الصحيح. وأما إذا كان الغسل مجزئا فلا ذكر في هذا الموضع، لا يذكر لا ذكر في هذا الموضع، كما أنه لا ذكر في الأذان ولا في ابتداء الصلاة ولا غيرها من الواجبات، فلا يشرع فيها البسملة. وكذلك الغسل لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ فيه بالبسملة، أو أنه عندما انتهى من الغسل جاء بالأذكار الواردة في الوضوء الأصغر، لم يأتي بهذا. ويعني ذكرنا فيها خلاف العلماء في البسملة في الوضوء، ورجحنا مذهب الاستحباب وأنها مستحبة في ابتداء الوضوء، أما في ابتداء الغسل فليست مشروعة. التنبيه الرابع، ذكرنا فيه غسل الفرج وما أصابه من الأذى، والخلاف الذي وقع بين الشافعية والأحناف، وأن الأحناف قالوا يغسل فرجه مطلقا سواء رأى أذى فيه أم لم يرى فيه الأذى، بينما الشافعية جعلوا الغسل معللا وقالوا العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، وبالتالي فيكون غسل الفرج إذا رأى فيه أذى، أما إذا لم يرى فيه أذى فإنه لا يغسله. والصحيح ما ذهب إلى الأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة قالت غسل فرجه وما أصابه من الأذى، والواو تقتضي تكرار العامل، أي بمعنى غسل فرجه وغسل ما أصابه من الأذى، فكانت غسلتان، الغسلة الأولى تعبدية والثانية كانت معللة، فإذا انتفت الثانية أي وجد تعليلها أو انعدم تعليلها فإن التعبدية تبقى قائمة وهي مشروعة. وأما التنبيه الخامس الذي ذكرناه وهو الأخير، أنه بعد غسل الفرج وما أصابه من الأذى يأتي مسحهما أو غسلهما، مسحهما بالتراب أو غسلهما فقط أو غسلهما بالصابون ونحوه، لقولها أنه دلكها دلكا شديدا، وهذا تعبير على يعني استنبط منه اللجنة الدائمة وغيرهم، استنبطوا أنه يغسلها بما يكون عنده من المنظفات والتراب أولى. المسألة السادسة، قلنا قولها رضي الله عنها وتوضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة، وهنا يعني نذكر فيها خمسة مباحث. المبحث الأول حكم الوضوء في غسل الجنابة، المبحث الأول هو حكم الوضوء في غسل الجنابة. وأما المبحث الثاني فنذكر فيه موضع الوضوء من الغسل، هل هو قبل الغسل أم بعد الغسل. أما الجنابة فاتفقوا على أنه قبل الغسل، وأما الحيض فاختلفوا، سيأتي الكلام عليهم. والمبحث الثالث، لو اغتسل بدون وضوء فهل يرتفع الحدث الأصغر أو يرتفع الحدثان ولو لم يتوضأ، أي أنه اغتسل ولم يتوضأ، يعني اغتسل الغسل المجزئ، فهل يستطيع أن يصلي به أم لا. فإذا كان يصلي به معنى ذلك أنه ارتفع الحدثان، وإذا كان لا يصلي به معنى ذلك أنه ارتفع الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر. وسيأتي هذا المبحث. المبحث الثالث في النية في الوضوء، هل هي لرفع الحدث؟ يعني إذا نوى فتوضأ الوضوء الأصغر قبل الغسل، هل هو لرفع الحدث الأكبر أم هو لرفع الحدث الأصغر؟ تختلف النية، نية الوضوء المستقل عن الغسل. إذا نوى فإنه ينوي به رفع الحدث الأصغر، لأن جسمه لم يقم به حدث أكبر حتى ينوي هذه النية. أما في الغسل فقد قام به حدث أكبر، فهل ينوي في الوضوء يقدم، يعني يجعل نية رفع الحدث الأصغر فتكون له نيتان، نية الغسل ونية رفع الحدث الأصغر، فتكون له نيتان، أم تكفي نية واحدة تجزئ فيرتفع بها الحدثان؟ وقع خلاف بين أهل العلم فيها. المبحث الأخير في التثليث في الوضوء، هل يتوضأ في غسل وضوء الغسل، هل يتوضأ فيغسل أعضاءه مثلما يغسل أعضاءه مثلما يغسلهما في الوضوء الأصغر الأصلي، أم أنه يغسلهما مرة واحدة فقط؟ رحمك الله، يغسلهما مرة واحدة فقط، فيغسل، يعني المذهب الأول على أنه يغسلها مرة ومرتين وثلاثا، والمذهب الثاني على أنه لا، يغسلها مرة واحدة فقط، مرة واحدة. فهذه خمسة مباحث نتطرق إليها في هذه الحصة. فنقول المبحث الأول هو حكم الوضوء في غسل الجنابة. العلماء اتفقوا على مشروعية الوضوء في غسل الجنابة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءه للصلاة، لكن ونقل الاتفاق هذا نقله ابن عبد البر في التمهيد مجلد 22 صفحة 93، واختلفوا في الحكم، هل الحكم الوجوب أم الاستحباب، هل يجب عليه أن يتوضأ أم يستحب في حقه أن يتوضأ. فالجمهور ذهبوا إلى أن الوضوء سنة مطلقا، سواء كان يعني في غسل الحيض أو غسل الجنابة، وسواء سبقه حدث قبل أن يجنب هل أحدث أم لا، أم كان على طهارة حدث أصغر ثم أجنب. فلا، يعني الجمهور يرونه سنة مطلقا، لأنهم يعتقدون أن الوضوء شرع في بداية الغسل لا لأن الحدث سبقه كما يعتقده بعضهم، يعتقد أن الوضوء توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغسل لأنه سبقه حدث أحدث فيه، يعني حدثا نقض به وضوءه الطهارة الصغرى، فتوضأ ثم اغتسل للجنابة، فالوضوء يكون للحدث والغسل يكون للجنابة. والبعض الآخر قالوا لا، الجمهور يذهبون قالوا لا، قالوا الوضوء لم يكن لحدث وقع قبل الجنابة، وإنما الوضوء هو صفة مستقلة عن الوضوء الأصغر، يعني الوضوء الأصغر عبادة لوحدها، والوضوء في بداية الغسل هذه عبادة أخرى، هذه عبادة أخرى. فذهبوا إلى أنها مستحبة، إلى أن الوضوء في بداية الغسل يكون مستحبا، وهم الأحناف والمالكية والشافعية وأيضا الحنابلة كما قررته كتبهم. المذهب الثاني ذهبوا إلى أن الوضوء شرط في صحة الغسل مطلقا أيضا، ذهبوا إلى أن الوضوء شرط، إذا لم يتوضأ فغسله باطل. الأوائل الجمهور ذهبوا إلى الاستحباب، وهؤلاء ذهبوا إلى الشرطية، والشرط تعرفون أنه يؤثر على العبادة، فإذا لم يفعله فإن غسله يكون باطلا، فإن غسله يكون باطلا. وهذا مذهب داود الظاهري، ومذهب أبي ثور ذكره في المجموع النووي، ومذهب ورواية عن الإمام أحمد كما في الفروع المجلد الأول صفحة 205. المذهب الثالث قالوا الوضوء سنة في غسل الجنابة وليس مشروعا في غسل الحيض، ففرقوا بين غسل الجنابة وغسل الحيض. وهذا يعني الذي دفع إلى هذا التفريق هو، أو الذي فرق هذا بين غسل الجنابة وغسل الحيض، هو ابن حزم الأندلسي كما في المحلى المسألة 188، فرق فيها بين
الوضوء والحيض، فقالوا فقال الوضوء سنة في غسل الجنابة، أما إذا كان الموجب هو حيض فإنه ليس مشروعا، لا تتوضأ الحائض عند ابن حزم، لا تتوضأ الحائض في بداية غسلها عند ابن حزم، بل يرى أنها تفيض الماء على رأسها، يكفيها ذلك، يكفيها ذلك. المذهب الرابع قالوا إن كان محدثا حين وقعت عليه الجنابة، يعني قبل أن يجنب أحدث فنقض وضوءه الأصغر ثم وقعت عليه الجنابة، ففرق بين هذا وبين من لم يحدث قبل الجنابة، كان على طهارة، كان يستطيع أن يصلي بتلك الطهارة ثم وقعت عليه الجنابة مباشرة دون أن تنقض بناقض من نواقض الوضوء الأصغر أو الطهارة الصغرى، فلم يلزمه. قالوا إذا أحدث قبل فإنه يلزمه أن يتوضأ، وإلا لم يستطع أن يصلي به، وإلا لا يعد غسلا صحيحا. وأما إذا لم تسبقه حدث لتلك الطهارة فإنه لا يلزمه ذلك، لأنهم اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل الغسل لأنه كان قد أحدث، يعني نقض وضوءه الأصغر، فاعتقدوا هذا فذهبوا إلى هذا التفصيل، ذهبوا إلى هذا التفصيل. وهذا المذهب ذكره بعض الحنفية كما في المبسوط، وذهب إليه بعض الشافعية، وأيضا ذهب إليه بعض الحنابلة. فهذه مذاهب أربعة، مجمل الأقوال في هذه المسألة، وأرجحها هو مذهب الجمهور، وهو الاستحباب، وهو أن الوضوء سنة مطلقا سواء كان في غسل جنابة أو كان في غسل حيض، وسواء سبقه حدث أم لم يسبقه حدث. وسبب اختلافهم، يعني هؤلاء المذاهب سبب اختلافهم هو اختلافهم في آية المائدة وإن كنتم جنبا فاطهروا، وأن كلمة فاطهروا من قبيل هي من المجمل الذي يحتاج إلى تبيين، بينته السنة. فمن ذهب إلى أن السنة أو جمع الأحاديث التي بينت غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع له الأحاديث التي لا ذكر فيها الوضوء فقط، ولم يجتمع له أحاديث أخرى، بحيث أنه أفاض على نفسه الماء دون أن يتوضأ، أو اجتمعت له هذه الأحاديث إلا أنه أو اجتمعت له هذه الأحاديث إلا أنه أولها على المفصل، على الغسل الكامل وليس الغسل المجزئ، فأدخل عليها التأويل، فذهب إلى أن فاطهروا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، فيكون واجبا أو يكون شرطا كما ذكر أصحاب المذاهب. لكن الصحيح أنه من قبيل المجمل أو من قبيله يعني من قبيل المجمل الذي بينته السنة، وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في بعض الأحاديث، وفي البعض الآخر اكتفى بإفراغ الماء على جسده ولم يتوضأ، فتبين أن هذا المجمل مفسر مبين من طريقين: الطريق الأولى الوضوء، وهذا ما يدل على الاستحباب، والطريق الثانية باكتفاء إفراغ الماء على الجسد. ويعني هذا هو الحق. والدليل ما رواه البخاري في صحيحه، يعني أما ذكر الوضوء فهذا محل اتفاق بينهم، لكن الأحاديث التي لم يذكر فيها اتفاق، لم يذكر فيها الوضوء عفوا، فنقول ما رواه البخاري في الصحيح في حديث طويل في قصة الرجل الذي أصابته الجنابة ولم يجد الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك. فلم يأمره بالوضوء، لو كان الوضوء شرطا لصحة الغسل لأمره أن يتوضأ، لو كان الحديث مفسر، يعني الحديث هذا مفسر ومبين للمجمل الذي وقع في الآية وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي بمثل هذه الطهارة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فقال له خذ هذا الماء فأفرغه عليك، أي يجزئك هذا، يجزئك هذا. ولو كان الوضوء واجبا في الغسل لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منه إلا مجرد إفراغه عليه. ويعني المخالفون الذين قالوا بالشرطية أولوا هذا الحديث، فقالوا هذا أيضا من قبيل المجمل، يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى تبيين كيف يغتسل. فالجواب عليهم أننا متفقون على أن النية وتعميم البدن بالماء فهما شرط من شروطه الوضوء، وركن من ركون من أركان الغسل، عفوا من أركان الغسل. فما دام يعني اتفقنا على هذا فالحديث يحمل عليه، الحديث يحمل عليه. أيضا ما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا إنما يكفيك، إنما خاطبها بأداة حصر، فقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بل عبر بأداة حصر فقال إنما يكفيك، فدل على أنه لا، ولم يأمرها بالوضوء، فدل على أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط، بل هو مستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث بينت المجمل الذي في الآية وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وأما التفصيل الذي ذكره ابن حزم استنادا إلى هذه الأحاديث وقال يعني هذا دليل فاتطهروا مجمل، بينته السنة يعني بينت بأن الوضوء سنة في غسل الجنابة. الأحاديث الواردة كانت جميعها في الواردة في الوضوء كانت جميعها في غسل الجنابة، وأما الحيض فلم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أو بين لها أن تتوضأ قبل الغسل. فالجواب أن الحيض والنفاس والجنابة هما عبادة واحدة، والمفصل الذي يقول هذا يشترط له هذا لا يشترط له فهذا يحتاج إلى دليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما اغتسل أمام عائشة وأمام ميمونة فقدم الوضوء قبل الغسل لم يخبرها أن هذا خاص بالجنابة، وإنما بين لها صفة الغسل مطلقا، بين لها صفة الغسل مطلقا، وهي لعلمها بأن هذا يعم الجنابة والحيض لم تستفصل في ذلك، لعلمها أن هذا يعم الجنابة والحيض لم تستفصل في ذلك، فقالت يعني يا رسول الله هذا يخص الجنابة أم ماذا، لم تقل هذا، وإنما يعني أخذت الحديث وروته بما تعرف عنه وبما تعتقده، والراوي للحديث معروف أنه أعلم بما روى، أعلم بما روى، ولم يرد في طريق من الطرق أو يعني ولو كانت ضعيفة أن عائشة أو ميمونة أو من اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أمامها من أجل أن يبين لها صفة الغسل بين لها أن هذا خاص بالجنابة دون الحيض. ثم ابن حزم يعني لا يصح له الإحداث، لذلك قال ابن عبد البر في التمهيد فهو كالقول المحدث، يعني يشبه القول المحدث، يعني على جلالة قدره ابن حزم، لكن هو متأخر ولا يصح له ذلك. وعليه نقول الأرجح أن الوضوء سنة في الغسل مطلقا سواء للجنب أو للحائض، وسواء سبقه حدث أو لم يسبقه حدث فإنه سنة. هذا المبحث الأول. إذن حكم الوضوء في الغسل هو سنة على رأي الجمهور وهو الأرجح. المبحث الثاني في موضع الوضوء من الغسل، في موضع الوضوء من الغسل، يعني متى يتوضأ عند الغسل، هل في الجنابة، يعني في موضعه، عفوا موضع الوضوء في الغسل، هل يكون قبل أم بعد الغسل، هل يكون قبل الغسل أم يكون بعد الغسل. أما في الجنابة فظاهر أنه قبل الغسل، أنه قبل الغسل، لأن الأحاديث التي وردت في الوضوء قبل الغسل كلها في الجنابة. وأما في الحيض فيعني ابن رجب الحنبلي ينقل في فتح الباري في شرحه للبخاري يقول: قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن الحائض متى توضأ، سأله عن الحائض متى تتوضأ عند غسلها، هل قبل الغسل أم بعد الغسل؟ قال: إن شاءت خيرها، قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت. فهي يعني ظاهر فتوى الإمام أحمد أن المرأة الحائض أو الطامث إذا جاءت للغسل فهي مخيرة في الوضوء، هل يكون في الأول أم يكون في الأخير؟ والأول أفضل عند الإمام أحمد، الأول أن يكون في ابتداء الغسل أفضل، لأن لوروده أنه أفضل. لكن هل تؤخر يجوز تأخيره أم لا؟ يرى أنه يجوز لها تأخيره، يجوز لها تأخيره. ولعل الإمام أحمد اعتمد في ذلك على ما رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أسماء، دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ فقال: تأخذ سدرتها وماءها فتوضأ، ثم جاء بروايته ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها. وذكر الحديث. فقال لها فتوضأ، فدل على أنه قبل. الإمام أحمد وجه الدلالة من هذا الحديث، كيف نقول أنه لعله استدل بهذا الحديث من الروايات التي والطرق، عند جمع طرق هذا الحديث يتبين أن أكثر الروايات ويعني معظمها بل كلها جلها ذكرت بالواو، وهي من مخرج واحد، مخرج الأعمش، من مخرج الأعمش. فقال في هذه الرواية: فتوضأ ثم تغسل رأسها، وثم موضوعة للترتيب، لكن جاء عند البغوي في شرح السنة من طريق أبي داود نفسه، وورد عند ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي الأحوص ولفظه: فتوضأ وتغسل رأسها، فعطف بالواو، عطف بالواو ولم يقل ثم. وفي كليهما قدم الوضوء، في كليهما قدم الوضوء، يعني لعل هذا الحديث هو حجة للإمام أحمد من حيث جمع الطرق، لأن الإمام أحمد كان يحفظ ألف حديث، يعني مليون حديث وبطرقه، ولعل هذا الحديث من الأحاديث التي كان يحفظها، وتبين له أن ثم تحمل على الواو وليس الواو. لماذا؟ لأن الروايات كلها والمخرج واحد جاء أبي داود ذكر فيه فقال ثم، فلعل الراوي لا يقصد الترتيب، وإنما يقصد مطلق الجمع كما ورد في الطرق الأخرى التي كلها مخرجها واحد، بل بعضها من مخرج أبي داود، مخرجها أبو داود نفسه كما رواها البغوي في السنة، وجاء برواية الواو دون ثم من طريق أبي داود، مما يدل على أنه من تصرف النساخ ومن تصرف الرواة، تصرفوا في الحديث، فجاء بعضهم بطريق ثم وهو طريق واحد فقط، والآخرون قالوا بالواو، ففهم الإمام أحمد جواز التأخير لوجود الواو، لأن الواو لا تفيد ترتيبا باتفاق أهل العلم، بينما ثم باتفاق أهل العلم تفيد ترتيبا. والواو كما نقل السرافي أبو سعيد السرافي الإجماع على أنها تفيد الترتيب خطئ في نقله هذا الإجماع، وقيل هو منقوض بمخالفة أهل الكوفة ومخالفة كثير من أهل البصرة من أن الواو لا تفيد ترتيبا، من أن الواو لا تفيد ترتيبا. وأما ثم فلا يوجد من نقض الإجماع، والحروف معروف أنها ينوب بعضها عن بعض، فالواو تأتي بمعنى ثم وثم تأتي بمعنى الواو، فحمل ثم على الواو لأن الكثرة كثرة الطرق جاءت كلها بالواو، ولذلك تحمل هي على الواو. أما العكس وهو جائز في غير هذا الموضع، جائز أن تحمل الواو على ثم، العكس هو الأصل، هو الأصل، لأن الواو لم يحدث فيها اتفاق بينما ثم حصل فيها اتفاق إلا إذا وجد قرينة، وهذا الموضع فيه قرينة، وهي أن الطرق كلها جاءت بالواو إلا طريق أبي داود جاء بثم، بل حتى طريق أبي داود كما قلنا في شرح السنة للبغوي وجاء برواية الواو، وورد برواية الواو برواية الواو. ولذلك يقول ابن رجب الحنبلي في شرحه للبخاري: فيحصل من هذا أن غسل الحيض، غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من وجوه، أحدها أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره، وغسل الجنابة السنة تقديم الوضوء فيه على الغسل. انتهى كلامه، ثم أتى بالأوجه الأخرى، وهذا لا يمنع أن تقدم الحائض الوضوء عن الغسل أفضلية، أي الأفضل أن تقدمه لأن أكثر أهل العلم يقول به، وهو الأرجح، يعني ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأرجح من أنه من أن الحائض مخير في أن تقدم الوضوء أو تؤخره. لماذا هو الأرجح؟ لأن غسل الحيض يحمل على غسل الجنابة في الأصل، غسل الحيض والنفاس محمول على غسل الجنابة في الأصل، يعني فهو مثله ويتحدان في إيراد الدليل، إذا وجد دليل في الجنابة فإنه يحمل على تحمل عليه الحيض أيضا، وإذا وجد دليل في الحيض فإنه يحمل عليه الجنابة أيضا، فهم من حيث إيراد الدليل متحدان، لكن إذا ورد ما يفرق بينهما كهذه الطريقة التي جئنا بها وقلنا أنها في غالب الروايات جاء ذكرها بالواو، وفي رواية أبي داود ذكر ثم فقط، فدل على التخيير، على جواز التخيير، دل على جواز التخيير، ولذلك الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد من أن غسل الجنابة السنة فيه أن يقدم فيه الوضوء، أن يكون مقدما على الغسل، وأما في غسل الحيض فللحائض الخيار، والأفضل أن تقدمه للحائض الخيار في ذلك، والأفضل أن تقدمه. المبحث الثالث في نية الوضوء، ما فيش خيار هنا، السنة أن يقدم الوضوء. المبحث الثالث في نية الوضوء: هل هي لرفع الحدث الأصغر أم هي لرفع الحدث الأكبر؟ يعني هل يتوضأ من أجل في الوضوء يستحضر نية الحدث الأصغر أم رفع الحدث الأصغر، أم يستحضر نية رفع الحدث الأكبر وبالتالي يدخل فيه الحدث الأصغر دخولا أوليا، ويلزمه أو يترتب عليه أنه إذا نوى رفع الحدثين معا فإنه يصح أن يصلي بذلك الغسل، صح ولا لا؟ أما إذا قلنا بأنه يحتاج إلى نية خاصة، الوضوء يحتاج إلى نية خاصة في الغسل، فإنه إذا اغتسل، يعني أفاض على نفسه الماء الغسل المجزئ ولم يتوضأ قبله، لا يصح له أن يصلي به، لأنه لم ينوي رفع حدث أصغر حتى يستطيع أن يصلي به. هذا أثر الخلاف بين أهل العلم، ويعني اختلفوا إلى مذاهب. المذهب الأول قالوا بأن الطهارة مجزئة، يعني إذا نوى الطهارة الكبرى أجزأه عن نية الطهارة الصغرى، يعني تكفيه نية واحدة ينوي رفع الحدث، لأن النظر إليه إلى الوضوء هذا ليس كالنظر إلى الوضوء الأول. الوضوء الأول هو لا هو عبادة مستقلة، والوضوء الثاني عبادة أخرى مستقلة أيضا، عبادة أخرى مستقلة. فنقول المذهب الأول هو رفع الحدث بمجرد النية الأولى، تكفيه نية واحدة وهي رفع يعني نية الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، وهو مذهب المالكية والشافعية، والشافعية كما في الأم وغيرها. المذهب الثاني قالوا يجزئه، يجزئه ولو لم ينوي أحدهما، حتى وإن لم يتقدم لا بنية رفع الحدث الأصغر ولا بنية رفع الحدث الأكبر، حتى وإن لم يتقدمهما بنية فإنه يجزئه ذلك. وهؤلاء بالنظر إلى أن النية شرط في المقاصد وليست في الوسائل، والغسل وسيلة وليست بمقصد، وليست بمقصد، فهؤلاء قالوا يجزئه الغسل ولو تجرد عن النية مطلقا، فلم يستحضر لا نية الحدث الأكبر ولا نية رفع الحدث الأصغر، لأن عنده النية شرط في المقصد وليست شرطا في الوسيلة. وهؤلاء هم الأحناف كما هو معروف، وربما نقول هو مذهب الأوزاعي بالالتزام، يعني نلزمه لأنه لم يشترط النية في التيمم، فنقول لأنه وسيلة فيلزم بهذا المذهب، يلزم بهذا المذهب. المذهب الثالث لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية، فإنه إذا لم ينوي لا يمكن أن تتداخل الطهارتان، لا يمكن أن تتداخل الطهارتان، فالطهارتان مفصولتان بالنية، مفصولتان بالنية، فهو إما أن يتوضأ قبل الغسل وينويه منفصلا فيحدث له نية، وإما أن ينوي بغسله الطهارة من الحدثين، الطهارة من الحدثين، ولا بد من استحضارها، لا بد من استحضارها. وهذا مذهب الحنابلة، وهو وجه في مذهب الشافعية. وأما المذهب الرابع فقالوا يجب الوضوء ولا تتداخل النيتان، الوضوء يجب لكن لا يجوز تداخل النيتان، فيعني بمعنى أنه تكفيه نية واحدة، وهو يعني قريب من المذهب الأول، قريب من المذهب الأول. فقالوا إما قبل الغسل أو بعده، وسواء وجد منه الحدث الأصغر أو لم يوجد، فقالوا يجب عليه أن يتوضأ إذا أدخله في الوضوء الأكبر، يعني جعل الوضوء لرفعه يعني داخلا في الغسل على أنه من الغسل وهو عبادة مستقلة، فقد سقط عنه الوجوب. فإذا يعني رمى على نفسه الماء ولم يتوضأ للحدث الأصغر، فإنه لا يجوز له أن يصلي به، فإنه لا يجوز له أن يصلي به، لأنه يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ وهو لم يتوضأ، فإذا لم يتوضأ فصلاته لا تصح، أما إذا توضأ فقد سقط عنه الوجوب، سقط عنه الوجوب. وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، ووجه في مذهب الشافعية. أما المذهب الأخير فقالوا يجب الوضوء وغسل بقية البدن، وهو وجه في مذهب الشافعية، فقالوا يعني يجب عليه الوضوء خلافا لما ذهبنا إليه من أنه يستحب، من أنه يستحب. وأما المذهب السادس وهو الأخير فمذهب ابن حزم أيضا، فرق ما بين غسل الجنابة وبقية الأغسال، فعنده يجب إفراد كل عبادة بنية، فالوضوء يجب أن يفرد بنية، الوضوء بنية رفع الحدث الأصغر، والغسل يجب أن يفرد بنية رفع الحدث الأكبر، هذا في غسل الجنابة، أما في غسل بقية الأغسال فلا، لا يجب ذلك، لا يحتاج إلى نية مطلقا، مثل غسل الجمعة وغسل العيد وغيرها من الأغسال. وهذا أيضا ذكروا أنه كالمحدث، وهو ذكره في المحلى في المسألة 115. هذا ملخص ما ورد في هذه المسألة من المذاهب، وأرجحها هو المذهب الأول، وهو إذا نوى الطهارة الكبرى أجزأه عن نية الطهارة الصغرى، وذلك لظهور الأدلة فيه. فقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، جعل الله عز وجل الغسل غاية المنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها، فدل على أنه لا يشترط أن يأتي بنية رفع الحدث الأصغر، ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطا لذكرها سبحانه وتعالى في الآية. الدليل الثاني ما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أصابته الجنابة، قال خذ هذا فأفرغه عليك، فلم يخبره بنية الحدث الأصغر. وأيضا الدليل الثالث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في حديث أم سلمة لما سألته عن غسل الجنابة، فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ولم يأمرها أن تنوي نية رفع الحدث الأصغر، فحصره بقوله إنما يكفيها، وهذا دليل على أنه لا يشترط هذا. وغيرها من الأدلة التي لم يذكر فيها وجوب أو يذكر فيها وجوب النية للحدث لرفع الحدث الأصغر، فيكون مذهب الأول هو أرجحها، وهو أن النية تجزئ، نية واحدة تجزئ الغسلين. المبحث الرابع لو اغتسل بدون وضوء، اغتسل لكنه الغسل المجزئ وليس الغسل الكامل، فلم يتوضأ قبل الغسل، فهل يعني يصلي به أم يجب عليه الوضوء إذا أراد الصلاة؟ فنقول فيه مذاهب. المذهب الأول أنه يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقا، سواء كان محدثا حدثا أصغر قبل الجنابة أم لا، وسواء نوى بذلك رفع الحدثين أم لم ينوي، وسواء نوى به رفع الجنابة فقط أم يعني فعل النيتين معا، فكله يجزئ إذا اغتسل، إذا نوى به رفع يعني نوى به الغسل ثم أفاض على سائر جسده الماء وعمم جسده بالماء مع المضمضة والاستنشاق كما سيأتي، فإنه يجزئه ذلك ويجوز له الصلاة في ذلك وبذلك الغسل، وهو مذهب الشافعية والأحناف والمالكية، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما قال في المجموع، مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 396، قال والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال، وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة، والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور العلماء، وكرر هذا أيضا وذكر هذا أيضا في شرحه للعمدة، شرح شيخ الإسلام ابن تيمية على العمدة. المذهب الثاني قالوا لا يرتفع الحدث الأصغر، فإذا أراد الصلاة فلا بد من الوضوء الأصغر، وإلا لم يصح أن يصلي بذلك الغسل، وهو أحد قولي الشافعية وقول في مذهب الحنابلة، وأيضا أشار إليه ابن تيمية بالذكر في شرحه للعمدة. المذهب الثالث قالوا لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية، وعليه إما أن يتوضأ قبل الغسل أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين، فإذا لم ينوي فإنه يبطل، يعني لا يصح له الصلاة، يرفع الحدث الأكبر لكنه لا يصح به، لا يصح الصلاة به، وهذا نص عليه الإمام أحمد كما نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ويعني وغيره، وقال في شيخ الإسلام في شرح العمدة في تقريره لهذا المذهب، يعني في ذكره لهذا المذهب، وإذا نوى الأكبر فقط بقي عليه الأصغر، ووجه في مذهب الشافعية كما في الروضة وأيضا في المجموع. فهذه مجمل الأقوال، ولعل الأرجح هو المذهب الأول للأدلة التي سبقت، منها قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فأباح الصلاة بالغسل، والغسل منهما هو مجزئ منهما هو كامل، والمجزئ لا تتقدمه الوضوء، وبالتالي يصح الصلاة به، تصح الصلاة به. وأيضا حديث إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الماء بشرته، أن يعمم جسده بالماء دون أن يشترط الوضوء في الحدث الأصغر حتى يصلي به، فهو مجزئ وكاف للصلاة به، كاف للصلاة به. وأيضا الطهارة الكبرى متضمنة للطهارة الصغرى كما سبق تبيين ذلك، فالأكبر متضمن لغسل الأعضاء 4 فيتداخلان، فالطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى وتغني عنها، لأنه إذا عمم جسده بالماء فسيغسل الأعضاء التي ينبغي أن تغسل في الوضوء، فسيغسل الأعضاء التي ينبغي أن تغسل في الوضوء. أيضا الدليل الرابع قالوا تقديم الوضوء لم يكن من أجل رفع الحدث الأصغر، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لا يوجد دليل أنه توضأ قبل الغسل لرفع الحدث الأصغر، ولأنه قد أحدث قبل أن تقع عليه الجنابة، لا يوجد دليل على هذا النقطة، ولذلك فقالوا لا يحتاج ذلك، لا يحتاج هذا الأمر. والدليل على أنه توضأ بنية الغسل ولم يكن بنية رفع الحدث الأصغر أنه قال في حديث أم عطية قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها وابدأنا بمواضع الوضوء منها، فقال ابدأنا بمواضع الوضوء منها، أي أنه أمر بغسل تلك المواضع وسماها باسمها الأول اللي هو الوضوء، فقال بمواضع الوضوء منها، وهو متفق عليه، فجعل الأمر موجه للغسل، وجعل ابتداء الغسل إنما هو مواضع الوضوء، فهو لم يكن وضوءا بنية رفع الحدث الأصغر. من جهة أخرى أيضا استدلوا بهذا الدليل من جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ بمواضع الوضوء ثم غسل سائر جسده لم يكن يغسل أعضاء الوضوء مرة أخرى، وهذه مسألة ستأتي، أن النبي صلى أن المغتسل الذي يغتسل إذا اغتسل فقدم الوضوء قبل الغسل، هل يشرع في حقه أن يعيد إذا أفاض على نفسه الماء أن يعيد غسل الوجه واليدين إلى المرافق ويعني والرجلين، أما الرأس فموضوع آخر سيأتي الكلام فيه، فهل يشرع أن يعيد غسل تلك الوضوء المواضع أم لا يشرع؟ الصحيح أنه لا يشرع، أنه لا يشرع، بمجرد أنه يتوضأ فإنه إذا أفاض على نفسه الماء لا يتعمد أن يفيض الماء على المواضع الوضوء التي غسلها عندما توضأ، فإنه يغسل الكتف ويغسل الظهر ويغسل يعني بطنه وصدره ورقبته، ولا يعيد غسل وجهه، لا يعيد غسل وجهه على الصحيح كما سيأتينا. فقالوا هذا دليل على أنه داخل فيه، على أن الوضوء داخل في الوضوء في الغسل، داخل فيه الغسل وليس مستقلا، حتى نقول لا يصح له أن يصلي به، حتى نقول أنه لا يصح له أن يصلي به. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذين نقلوا لنا صفة غسله كعائشة، يقول هذا في مجموع الفتاوى، قال الذين نقلوا لنا صفة غسله كعائشة رضي الله عنها ذكرت أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على شعره ثم على سائر بدنه ولم يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين، يعني لا يتعمد أن يغسلها مرة ثانية بعد أن كان قد أصابها الماء في الوضوء، وكان لا يتوضأ بعد الغسل، يعني لا يحدث وضوءا بعد الغسل، ولذلك يعني فرجحوا هذا المذهب. أيضا يقول: فمن فهم من الوضوء في أول الغسل أنه أراد نية رفع الحدث الأصغر فقد أخطأ، ولذلك تكفيه نية الأولى وتجزئه الصلاة بها، والله أعلم. أيضا الدليل السادس الإجماع، نقله ابن عبد البر في التمهيد، قال: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده ورأسه ويديه ورجليه وسائر بدنه بالماء وأسبغ ذلك وأكمله بالغسل ومرر يديه فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه وتم غسله، لأن الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال: وهذا إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، لكن الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث رقم 248 نقل عن ابن بطال أنه نقل أيضا الإجماع، فقال: نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، ثم قال الحافظ: وهو مردود، يعني هذا الإجماع غير قائم، هذا الإجماع غير قائم، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للحدث، فانتفى هذا الإجماع لوجود المخالف، لوجود من خالف الإجماع. أيضا من حيث استدلوا بالدليل السابع وهو الأخير من حيث التعليل، فقالوا بأنهما عبادتان من جنس واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى كما لو حج قارنا، الحاج إذا حج وقرنا بين العمرة والحج فإنهما متداخلتان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، فدل على أنهما عبادتان داخلان تحت جنس واحد، ولذلك تعتبر الاسم الكامل لها أنها عبادة مستقلة، أنها عبادة مستقلة يصح فيها الصلاة بعد مجرد إفاضة الماء على الجسد مع النية. المبحث الخامس في التثليث في وضوء الغسل، التثليث في وضوء الغسل. فالعلماء اختلفوا في وضوء الغسل، هل يغسل الجنب ولا الحائض، هل تغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة أو يغسلها ثلاثا كما هو في الوضوء المستقل من غسل الجنابة. اختلفوا في المرة والثلاث، فقالوا: هل يشرع أن يغسلها مرة واحدة ولا يجوز أن يزيد عليها، أم تشرع ثلاثا ثلاثا، ولم يحدث القول بمرتين مرتين، لأنها عبادة مستقلة. فالمذهب الأول قالوا: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثا ثلاثا، قالوا هذه السنة، أن يغسل في الوضوء إذا ابتدأ في الغسل، إذا توضأ فإنه يغسل أو يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة. وبه قال سفيان الثوري أيضا يقول به، وأيضا إسحاق بن راهويه أو راهوية، وهو وجه في مذهب المالكية، والمذهب الثاني قالوا: يتوضأ مرة فقط، ثم يغسل شعره، يعني يخلل شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفرغ على جسده الماء. فالمهم أنه إذا توضأ يغسلها مرة ولا يعيد غسلها إذا أفاض على نفسه الماء، لأنهم شرعوها مرة، لأن الغسل ورد برواية مرة، وهو عبادة منفصلة عن الوضوء، فلا يصح الاستدلال له بما ورد من الأدلة في الوضوء من أنه غسل توضأ مرة، توضأ مرتين، وتوضأ ثلاثا. فإذا قال عائشة، ميمونة وغيرهما من الصحابة قالوا توضأ وضوءه للصلاة، وهذا مجمل، يشمل وضوء الصلاة مطلقا سواء كانت مرة أو مرتين أو ثلاثة، نقول هذا مجمل، هذا مجمل بيّنته الصفة. لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت عائشة كيف هذه الصفة، لم تذكر ولا في طريق واحد أنه توضأ مرتين مرتين أو أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، بل دائما تذكر بأنه توضأ مرة واحدة. وهذا هو المشهور في مذهب المالكية. وأيضا يقول ابن رجب الحنبلي كما في شرحه للبخاري، يقول لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثا وعلى تثليث صب الماء على الرأس، يشير إلى أن الإمام أحمد أيضا يقول بهذا، الإمام أحمد أيضا يقول بهذا، يعني يريد أن يقول أن مفهوم فتوى الإمام أحمد تدل على هذا المذهب، لأنه في التثليث لم ينص إلا على غسل الكفين التي قبل غسل الفرج في بداية الغسل، ولم ينص إلا على الرأس الذي بعد أن يعني هل يغسله يعني بعد الوضوء يغسله يخلل شعره ثم يغسله ثلاثا، لم ينص إلا على هذين الموضعين، مما يدل على أنه على أن المواضع الأخرى لا يقول بالتثليث فيها، لا يقول بالتثليث فيها، وهو الأرجح لظهور الأدلة فيه. فالبخاري يروي من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه، كررت قالت مرتين أو ثلاثة، وهذه الغسلة الأولى التي يغسلها قبل أن يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، قالت مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، يعني غسل فرجه، ما يدل على أنها أن المقصود بغسل اليدين ليست غسلة الوضوء، وإنما هي غسلة الغسلة الأولى التي يغسلها في ابتداء الغسل، ثم مسح يده بالأرض، يعني دلكها بالأرض فغسلها، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. فذكر بعض أعضاء الوضوء ولم يذكر التثليث، ولا لم تذكر التثليث ولم تذكر التثنية، لم تقل مرتين أو ثلاثا، ويعني الأصل حملها على المرة الواحدة. ولو أرادت بها، لو أرادت أن تبين بأنها مرتين أو ثلاثة وأن هذا من السنة وأنه يشرع وأنه يقاس على الوضوء الأصغر الذي هو مستقل، عبادة مستقلة، فكانت يعني ليس أمرا صعبا عليها أن تبينه، لكنها لم تبينه وبينت الكفين مرتين أو ثلاثة، وهذا يدل على أن خلافه لم يكن إلا مرة واحدة، لم يكن إلا مرة واحدة. وهذا الحديث لفظه للبخاري، وأيضا رواه مسلم برقم 317. قال الدليل الثاني، إذا كان البدن لا يشرع غسله ثلاثا فالوضوء منه كما سبق، لأننا إذا قررنا في المسألة التي سبقت أن الوضوء الأصغر هو داخل في الطهارة الكبرى وهو جزء من الطهارة الكبرى، والطهارة الكبرى البدن لا يغسل إلا مرة واحدة باتفاق، فإن الوضوء كذلك. فمن قال بأنه لا الوضوء يختلف، نقول هذا يحتاج إلى دليل منفصل، يحتاج إلى دليل منفصل. أيضا مما يعني من الناس الذين ذهبوا إلى هذا وأشاروا إليه، يقال بوب البخاري في صحيحه في كتاب الغسل باب رقم 16، قال باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء فيه مرة أخرى، مما يدل على أنه لا يشرع تكرارها مرتين أو ثلاثة. وأيضا قال الحافظ ابن حجر في تفسير هذا الكلام للبخاري، قال في الفتح شرح حديث رقم 249، قال واستدل به البخاري على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة، وعلى أن من توضأ بنية الغسل ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث. فاستدل به، يعني بين حافظ ابن حجر أن البخاري يحتج بهذا التبويب على مسألتين، المسألة الأولى أن مواضع الوضوء لا يشرع غسلها مرة ثانية. والمسألة الثانية أن مواضع الوضوء تغسل مرة فقط، تغسل مرة فقط. أيضا روى البخاري واللفظ له ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. إذن دل على أن من أعضاء البدن التي يشرع أن تغسل 3 مرات هي الرأس فقط، هي الرأس فقط. أما باقيها سواء كان وضوءا أو بقية أعضاء البدن فإنها لا تكون إلا مرة كما يدل عليه صريح هذا الحديث. أفاض عليه الماء يعني 3 مرات يعني شعره ثم غسل سائر جسده. فقالت ثم غسل سائر جسده أي بقية جسده. فتبين من هذا كله من هذه المباحث وغيرها أن الوضوء قبل الغسل النية فيه رفع الحدث الأكبر مطلقا. يعني إذا أتى الإنسان على الغسل فإنه يستحضر نيته رفع الحدث الأكبر، فإن الحدث الأصغر يدخل فيه، يدخل فيه. إذا غسل أعضاء الوضوء فلا يعيد غسلها مرة أخرى عند غسل سائر الجنابة. يعني لو كان الطبق تأتي بالسنة في الغسل فإنه يكفيك مد أو مدين للغسل، وما تقول ليش رأى البرد وما قدرتش وكذا، يكفيك الماء القليل حتى يكون برد والبيت سخون الداخل لا يحدث لك شيء، تستطيع أن تغتسل وتصلي. فيعني ولتعرف أن الآية إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين قد سار هذا الخلق الذميم في البيوت جملة وتفصيلا حتى عند المستقيمين، فصار يأتي إلى كمية هائلة من الماء يبذرها من أجل أنه أراد أن يغتسل. وأيضا يفسر، وإن كانت راح تخرج في الإذاعة، يفسر أن الوسواس ليس خاص بالعالم، الوسواس عام في البلدان جميعها، لأن هذا الأمر هذا صار عاما. صح أن جملة من يذهب إلى يعني من ينتهج منهج السنة فإنك تجده قد ركبه هذا الوسواس ويأتي إلى الغسل فيغسل ويعيد ويكرر 2 و3 و4 وكأنه لم يقع عليه، لم تقع عليه الطهارة. فالإنسان يحذر من هذا الأمر. إذن الأمر الثاني الذي يتبين إذا غسل أعضاء الوضوء فلا يعيد غسلها مرة أخرى عند غسل سائر الجنب، فإنه سائر الجسد، فإنه إذا توضأ مرة ثم في عندما يفيض الماء على جسده لا يأتي على مواضع الوضوء متعمدا فيرمي عليها الماء، إذا أصابها الماء لا شيء، لكن إذا تعمد غسلها فهذا يكون قد كررها وجعل لها مرة، وهو أمر مرجوح، وهو أمر مرجوح. أيضا الثالث الذي تبين أن البدن لا يشرع فيه التثليث، أن البدن لا يشرع فيه التثليث، وإنما التثليث يشرع في غسل الرأس فقط. والرابع أن التثليث في الوضوء الذي يكون قبل الغسل غير مشروع، لأنه لم يرد فيه شيء، بل أعضاء الوضوء تغسل مرة تغسل مرة. المسألة السابعة المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. هذه المسألة يعني سبقت في شرحنا للحديث الرابع من كتاب الطهارة في مسألته 14 من حديث أبي هريرة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وعند رواية مسلم فليستنشق بمنخريه. وهناك تكلمنا عن المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء، ورجحنا في ذلك الموضع مذهب الإمام أحمد وهو الوجوب، وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وقلنا بأن الحجة في ذلك ووافقه الشيخ يعني الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني كلهم على الوجوب، واستدلوا بما رواه مسلم فليستنشق بمنخريه، فدل على الأمر لأنه فعل المضارع اقترن بنام الأمر دل على الوجوب. وبقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صابرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. صحح الشيخ الألباني في الإرواء. وأيضا بما رواه الدارقطني استدلوا بما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال في حديثه: من توضأ فليمضمض وليستنشق. وهي قلنا هذه الطريق مرسلة من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى وهو تابعي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المضمضة أيضا احتجوا بأن المضمضة والاستنشاق والاستنثار كلها من جملة الوجه المأمور به في الآية، لأنه في الآية قال: واغسلوا وامسحوا واغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه والأنف، المضمضة والاستنشاق من الوجه وأنه لم يحكي أحد ممن وصف وضوءه عليه السلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق، بل ولا الاستنثار ولا المضمضة، ولم يحفظ أنه أخل بها أو بواحدة منها مرة واحدة، كما حكاه عنه ما يقرب من 22 من الصحابة نفرا من أصحابه صلى الله عليه وسلم، كلهم حكوا أنه تمضمض واستنشق، ما يدل على الوجوب. و قلنا هو قول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وأيضا الشيخ ابن عثيمين في تمام المنة، عفوا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنابلة. أما في الغسل الآن، هذا في الوضوء، أما في الغسل فإنه من رجح الوجوب في الوضوء رجح الوجوب في الغسل، ليس قياسا وإنما لتنوع الدليل، لأن هناك دليلا استدل به على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء أيضا يستدل به على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، ففي الوضوء استدلوا بقوله يعني بأن الوجه غسله من الفروض، والأنف والفم داخلان في الوجه، فهو يشملهما ويستدل بنفس الدليل في مسألة الغسل، فيقال المضمضة والاستنشاق داخلة في الوجه، هي من الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعمم الجسم بالماء ومنه الوجه، وهو جزء من الوجه. ولذلك من قال بالوجوب في الوضوء لازم عليه أن يقول بالوجوب في الغسل، لأن الدليل الواحد يكفي للاحتجاج به كدليل، وتنويع الأدلة يستدل يعني يكثر من الأدلة من أجل القوة وليس من أجل الإثبات، وأما الإثبات فيكفي دليلا واحدا، يعني على فرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أمامك فأمرك بشيء ثم لم تره بعد، فالواجب عليك هو الطاعة، لا تقل أريد دليلا ثانيا أو ثالثا أو رابعا. هذا التنويع والتكثير من الأدلة من أجل تقرير المسألة في الخلاف، أما من حيث الاحتجاج يكفيك دليل واحد، وهذا الدليل كاف في إثبات أن المضمضة والاستنشاق هي تعتبر من واجبات الغسل. قال: أما في الغسل فالمذهب الأول وجوبهما في الغسل، وهو مذهب الأحناف وأيضا مذهب الحنابلة. وأما المذهب الثاني فقالوا مستحبان في الغسل، يعني يستحب المضمضة والاستنشاق في الغسل، وهو مذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، أشار إليه في كتاب الفروع والمبدع والإنصاف، أشار إليه إشارة، فيحتمل أنه يقصد بعض الحنابلة، لأن الكتاب في المذهب، الكتب هذه الثلاثة في المذهب الحنبلي. المذهب الثالث هو وجوب الاستنشاق واستحباب المضمضة في الغسل، وجوب الاستنشاق، يفرق ما بين الاستنشاق والمضمضة، الاستنشاق والاستنثار يعدهما واجبان، لأن معظم الأدلة وقعت في هذا، في الاستنشاق، معظم الأدلة تدل على الأمر وقعت في الاستنشاق، وأما المضمضة فلم يرد فيها ما يدل على يعني على الوجوب إلا دليل واحد قلنا هو مرسل، هو مرسل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض، يعني أمره بأن يتمضمض، لكن هذا الحديث فيه نظر وهو يعني فيه انقطاع. وأما بقية الأدلة، بقية الأدلة كلها في الاستنشاق، فقالوا أصحاب هذا المذهب وجوب الاستنشاق واستحباب المضمضة في الغسل، يجب عليه أن يستنشق لكن المضمضة يستحب فقط، يستحب فقط. وهذا المذهب ربما قال به بعض الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد ثابتة، لكن بعض الحنابلة ربما قال به، نقله في الإنصاف والفروع والمبدع أيضا. يقول النووي في جماع هذه المذاهب التي ذكرناها الثلاثة، إذن المذهب الأول وجوبهما، والمذهب الثاني استحبابهما، والمذهب الثالث التفصيل، الاستنشاق واجب والمضمضة مستحبة. يقول النووي في جماعها، جماع هذه المذاهب، مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق أربعة، احنا ذكرنا ثلاثة وقال أربعة، أحدها أنهما سنتان في الوضوء والغسل، هذا مذهبنا يقول، يعني الشافعية لأنه هو شافعي قال هذا مذهبنا، وهذا الاستحباب قد ذكرناه نحن. المذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما، وهو المشهور عن الإمام أحمد، مشهور عن الإمام أحمد وإلا له قول آخر، وهذا ذكرناه أنهما واجبان، أنهما واجبتان في الغسل. والثالث واجبتان في الغسل دون الوضوء، ونحن ذكرنا هذا الواجبتان في الغسل دون الوضوء، ذكرناها أنها من واجبات الغسل، هذا هو الزائد، زاد مذهب الرابع هو هذا، لأنه فصل ما بين الغسل والوضوء، ونحن موضوعنا هو موضوع الغسل وليس الوضوء، فتكون المذاهب ثلاثة وليست بأربعة. وقال واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والرابع الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة، وهو رواية عن أحمد، قال ابن المنذر صاحب الأوسط يقول وبه أقول. انتهى كلامه من المجموع، يعني النووي. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع لم يذكر المضمضة والاستنشاق لأن في وجوبهما في الغسل خلافا، فمن أهل العلم من قال لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء، وقيل يصح بدونهما، والصواب القول الأول، يعني رجحه يعني على أنهما واجبتان، رجحه الشيخ ابن عثيمين لقوله تعالى فاطهروا، وهذا يشمل البدن كله، يشمل البدن كله وداخل الأنف والفم من البدن، لأن داخل الأنف والفم هو من البدن، فإذا قال يعني من شروط الغسل أن يعم البدن الغسل الماء جميع البدن، الأنف والفم منهما، الأنف والفم منهما الذي يجب تطهيره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فإذا كانا داخلين في غسل الوجه وهو مما يجب تطهيره في الوضوء كانا داخلين فيه في الغسل، لأن الطهارة فيه أوكد. انتهى كلامه رحمه الله من الشرح الممتع المجلد الأول صفحة 362، فذهب إلى أن هذا الأمر واجب، فمن استدل على وجوبه بدليل التعميم على أن الأنف والفم من الوجه، استدل به على وجوبهما في الوضوء، وجب عليه أن يستدل عليه بوجوبهما في الغسل. قال يعني وهو أيضا رجحه الشيخ الألباني كما في تمام منا، ونقله عن الشوكاني في السيلة الجرار أيضا المجلد الأول صفحة 81، وقال رحمه الله الشيخ الألباني يقول في شريط له من سلسلة الهدى والنور برقم 299، يقول سئل قضية المضمضة والاستنشاق في من يفيض الماء، يعني واحد يأتي فيغتسل الغسل المجزئ ولا يسبقه بوضوء، فهل يتمضمض ويستنشق أم لا؟ فأجاب قائلا هذه قضية تعالج طبعا بمعالجة أخرى وهي معروفة عندنا. من يرى أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء فرض وهذا الذي نتبناه يقول الشيخ فنقول لا بد والحالة هذه لمن يصب ولا يتوضأ أن يتمضمض وأن يستنشق لقيام الدليل على وجوب ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فالمضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل والوضوء والوضوء لأنهما من الوجه ولا بد من تعميم البدن بالماء لأن ذلك شرط من شروط الغسل المجزئ والله أعلم. وليس هذا من باب القياس في شيء لأن بعضهم قال هذا قياس والقياس في العبادات باطل فنقول ليس هذا من باب القياس في شيء حتى يقال هذا قياس على الوضوء للطهارة الصغرى والقياس في العبادات باطل ويفتح باب البدع وإنما هو من باب نقول من باب الاستدلال والاحتجاج لأن شروط من شروط الغسل تعميم البدن بالماء والوجه من البدن والمضمضة والاستنساق من الوجه وغاية ما في الأمر الاتحاد في الاستدلال فالدليل الذي استعملناه في الوضوء صح استعماله في الغسل صح استعماله في الغسل والله أعلم. المسألة الثامنة قولها رضي الله عنها ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره قال ثم قالت ثم اغتسل في الرواية في الحديث قالت إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم تفيد الترتيب ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده فقال ثم اغتسل قدم الغسل على تخليل الشعر ودلكه ودلكه فنقول ليس المراد منه أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ اغتسل ثم رجع إلى تخليل شعره وإنما المقصود أنه بعد أن توضأ شرع في إفاضة الماء على جسده يعني لما قالت ثم اغتسل لا تقصد أنه اغتسل حتى أكمل الغسل ثم خلل شعره بيديه نقول لا ليس هذا هو المقصود وإنما تقصد بقولها ثم اغتسل أي شرع في الغسل وكيف كان الشروع يأتي بعدها كيف كان الشروع قالت شرع في تعميم البدن بالماء فبدأ بتخليل شعره بدليل أنها قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء وهذا يدل ويفسر قولها ثم اغتسل يعني لما قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته ماذا فعل أفاض على بقية على سائر جسده الماء هذا يدل على أن الاغتسال الأول ليس المقصود يعني ليس المقصود بثم الأولى الترتيب وأنه اغتسل ثم خلل شعره لذا لأنه سيكون أنه اغتسل ثم خلل شعره ثم أعاد فاغتسل وهذا غير ممكن وهذا غير ممكن فما هو المراد من قولها ثم اغتسل ثم تخلل ثم يخلل بيده شعره ما هو المراد بقوله ثم بقولها ثم اغتسل نقول المراد هو الشروع كأنها قالت ثم شرع في الاغتسال فبدأ بتخليل شعره ثم لما ظن أنه قد أروى بشرته أفاض على نفسه الماء فأكمل الغسل وهذه قرينة كافية إلى حمل قولها خلافا لمن ذهب إلى أنه يصح ويجوز بهذه الرواية أنه يغتسل وهي رواية يعني على الطرف بمعنى لا ليست لا تعد في موضع الخلاف والمخالف فيها قد شذ فقال يغتسل ثم يخلل شعره ثم يعيد الغسل مرة أخرى وهذا يعني من سوء فهمه لهذه الرواية وبهذا نكون قد انتهينا نقول في الحصة القادمة نشرع في الشعر وبقيته ما يعني ما وما يبقى منه من الغسل ما يبقى من الغسل نعم.